بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة النور، وكنا في المرة السابقة عند قول الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد جملة من الأحكام، منها ما ذكرنا في المرة السابقة من حكم اللعان بين الزوجين إذا ادعى الرجل على امرأته أو مماها بالزنا، فإنه لا يحتاج إلى أن يأتي بأربعة شهداء كما هو الحال في عموم هذه الشهادات، وإنما يكفيه أن يلاعنها فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيضرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما ادعى عليها من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن شهدت بذلك فوق بينهما على التأبيد، ولا ينسب الولد إليه إن كانت حاملا، وتبين منه أبد الدهر لا سبيل إلى رجوعها إليه، ولا يجوز لأحد أن يوميها بالزنا ولا أن يومي ولدها كذلك، فمن رماها أو رمى ولدها أقيم عليه حد القذف. فبعد جملة من الأحكام قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وغالب المواضع أن لفظ التواب أو اسم التواب يقترن بالرحيم أو الغفور، لكنه في هذه الآية اقترن بالحكيم. قال القاسمي رحمه الله في محاسن التأويل: وهذا لأن الله عز وجل لما ستر على عباده وأمر بهذه الأحكام التي فيها الستر الذي يحبه لعباده، كان من إظهار حكمة الله في هذا الأمر ما يناسب ذكر اسمه الحكيم، ما يناسب اسم ذكره الحكيم، اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. وهنا لفظ ولولا فضل الله عليكم ورحمته تكرر في السورة أكثر من مرة. بعد قليل بعدما نتعرض لآيات التي تكلمت عن حديثة الإفك، ختمها الله عز وجل بقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وبعدها في موضع ثالث: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وفي سور أخرى من القرآن تكرر هذا الأمر: ولولا فضلك، في مثل سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. هنا وفي سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هنا التذكير بنعمة الله وفضله عز وجل مسلك قرآني متكرر، لأنه يجعل العبد يفكر في الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى وهو مقبل محب. إذ حين يرى فضل الله عليه ورحمته فإنه يكون آنذاك مقبلا على ربه مستحيا من معصيته متواضعا بين يديه، وهذا الذي يحبه الله عز وجل. وستجد أن مواطن كثيرة من التي جاءت فيها هذه الجملة مقترنة بذكر تكاليف شرعية، بل منها تكاليف شديدة كالجهاد. يعني في سورة النساء: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله، بعدها مباشرة. وهنا في ذكر أحكام تتعلق بالحدود قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فالتذكير دائما بأن شريعة الله عز وجل وما شرع لعباده من حلال وحرام هو من سبيل النعمة التي تستحق الشكر من عباده، ليست من سبيل الابتلاء أو من سبيل التعذيب من الله عز وجل لعباده، أو أنه يكلفهم ما فيه مشقة أو ما فيه جلب سوء لهم في الدنيا أو في الآخرة، بل إن كل ما شرع لهم سبحانه وتعالى من سبيل النعمة ومن سبيل الفضل من الله عز وجل فهي تستحق أن تقابل بالشكر وأن تقابل بالقبول لأوامر الله عز وجل مع محبة ذلك وتعظيمه. ولهذا فأكثر الغافلين هم الذين يصدون عن شريعة الله عز وجل، أو يفزعون الناس منها، أو يبشعونها للناس. والله عز وجل هو الذي شرعها، وهو أحكم الحاكمين، التواب الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء، والذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فله الحكمة البالغة والحجة البالغة سبحانه وتعالى. فمن أحسن من الله حكما لقوم يكونون. فلذلك يناسب في مواطن التكليف أن يأتي ذكر النعمة وتذكير الله للناس بنعمه عليهم، ثم يأمرهم بما شاء ليقبلوا هذا التكليف وهم طائعون راغبون شاكرون لله عز وجل. قال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، أي لولا ذلك لكان قد استشرى الفساد بين الناس، وتكلم الناس بعضهم في أعراض بعض متجمئين على ذلك، وظهر الفساد في البر والبحر. فشريعة الله دائما حاجزة للناس عن الشر وعما يفسدهم ويفسد حياتهم. ولهذا امتن الله عز وجل بأحكامه الشرعية على الخلق، فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. فالذي شرع ذلك هو التواب على عباده الحكيم فيما شرع سبحانه وتعالى. ثم شرعت السورة في بيان أمر كان فيه ابتلاء شديد لخير الخلق صلى الله عليه وسلم، ولسيدة نساء العالمين رضي الله عنها، ولأفضل المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر رضي الله عنه، ولعموم المؤمنين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حدث ابتلاء شديد لعله أشد من الذي سبق وتكلمنا عنه في المرة السابقة، من ابتلاء هلال بن أمية رضي الله عنه حين رأى واقعة الزنا بعينيه، وأنزل الله فيه الآيات التي تكلمنا عنها في المرة السابقة. لكن هنا عم البلاء، لأن المبتلى ليس كأحد المؤمنين، المبتلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابتلاء بالتكلم في عرضه وشرفه، والمبتلى كذلك هو أبو بكر خير المؤمنين من هذه الأمة ومن جميع الأمم رضي الله عنه، سيد الصديقين. والمبتلى كذلك هي سيدة نساء العالمين عائشة رضي الله عنها، وجموع المؤمنين الذين كان يحزنهم أن تضج المدينة بهذه الفتنة التي ابتلي بها المؤمنون، وزلزلوا زلزالا شديدا فيما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى. والله عز وجل حين يرسل رسولا يكفر له من الصفات ما يحول بين الحيلولة بين وصول دعوته إلى الناس. ومن حفظ الله لرسله الكرام أنهم حفظهم الله عز وجل من كل نقيصة في الخلق والخلق، أو من كل نقص في النسب أو في الشرف أو في غير ذلك مما يمكن أن يعير به أحد الناس. فلا يمكن أن يبتلى الرسول بمرض مثلا، حتى لو كان مرضا بدنيا معديا، لأن هذا ينفر الناس عنه. ولا يمكن للرسول أن يكون إلا كاملا في عقله، رشيدا معلوما بالصدق وحسن السمعة بين قومه، من أوسط الناس نسبا ومن أشرفهم، حتى يقبل الناس كلامه إذا ما أتى بهم. فكان من حفظ الله لرسله أن يحفظهم الله عز وجل من أي نقيصة يعير بها أحد الناس. ولذلك لما قال عز من قائل في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الخيانة هنا المذكورة خيانة الدين والعقيدة، إذ أن كل امرأة منهم والت قومها على كفرهم وساعدتهم على ذلك في الكفر برسول الله الذي جاء برسالة من عند الله عز وجل. ليست الخيانة الزوجية خيانة الفراش، لماذا؟ مع أن هذا كما رأيتم حدث لأفاضل الناس من الصحابة كهلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وذكرنا قصته في المرة السابقة. هذا قد يحدث لأحد المؤمنين على سبيل الابتلاء، لكنه أمر مما إن استشرى في الناس شعر الرجل فيه بنقيصة قد تحول بينه لخجله أو لغير ذلك، حتى وإن كان مظلوما أن يتصدى للدعوة. ولهذا من أخطر ما يكون أن من يتصدى ويكون رأسا في الناس لابد أن يراقب تصرفاته، وأن يعلم أن حتى كثيرا من المباحات يمكن أن يتعفف عنها اتقاء لمنزلته بين الناس. وأنتم ترون في هذه الأيام حربا شرسة على كل ما هو إسلامي من أشخاص أو تيارات أو جماعات أو حتى الفكر الإسلامي نفسه أو حتى التاريخ الإسلامي أو التجربة الإسلامية بوجه عام. وهذا يعطي أصحاب التيار الإسلامي مسؤولية كبرى في الترفع عن حتى بعض المباحات، لأن التلبس شديد جدا. سترون كيف أن الإشاعات أشاعت الفوضى في المدينة، وكاد الصحابة أن يقتتلوا الأوس والخزرج كما سيأتي من شأن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، كادوا أن يحدث بينهم قتال وفتنة. وكيف أن الغم والهم أصاب عائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة بسبب أمر لا أصل له من الصحة، وهو مخالف حتى لحفظ الله لأنبيائه، ومخالف لما عبث عن هذه الفئة الطاهرة من الناس التي هي أطهر فئة، أطهر إنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه كذلك. ومع هذا يعني حين انتشرت الفتنة كأن العقول لم تحكم في هذه المسألة. ومن فوائد هذه القصة قبل التعرض لها أن لابد للإنسان أن يتحرى الصدق في من يأخذ منه الأخبار. قال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذي يشيع الفوضى في الناس الآن ما هو إلا فضائيات تعتمد أو يمولها جمع من رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق الذين جمعوا منه الأموال الطائلة التي لا تحصى، ولذلك لا يريدون لهذه البلاد استقرارا، ولا يريدون للإسلام أن يعلو أو تعلو رايته على هذه البلاد ولا في أي مكان، لأن هذا يصادم شهواتهم ويصادم أن يحاسبوا على ما اقترفوه من جرائم في عهد سابق نحي فيه الدين وحورب. ولهذا من أخطر الأسلحة على المجتمع الاستماع للأكاذيب. والله عز وجل قال في سورة التوبة في شأن المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، هكذا هو شأنهم، وحظ من الاستماع إليهم. قال: وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. فحظ من الاستماع إلى أهل الكذب، بل ذم الله اليهود بذلك وجعل هذه صفتهم، قال عنهم: سمعون للكذب أكلون للسحت. فذمهم بأنهم سمعون للكذب. وما أكثر الإشاعات الآن التي يمكن أن تثيب في المجتمع بلبلة ويقع بها الناس في عبد إنسان، بل أصبح من الأمور المنتشرة الفظيعة الدخول حتى في نوايا الناس، الدخول في نوايا الناس. فلو أن إنسانا اتخذ موقفا ما ليس على هوى فرقة من الناس، ومامه تارة بالغيرة وتارة بالحقد وتارة بالجهل وتارة ببيع القضية وتارة بالعمالة وغير ذلك، وكل هذا مبني على الظن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الظن أكذب الحديث. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولأن نكون رؤوسا ولأن نكون ذيولا في الحق خير لنا من أن نكون رؤوسا في الباطل. لا يهم أن تكون متكلما فيما يتكلم فيه الناس، أعرض عن هذا ما لم يكن عندك بينة، تسلم من الوقوع في حرج شرعي ومن الوقوع في ظلم قد تجلو عاقبته يوم القيامة في ميزان سيئاتك. فهذه القصة، قصة الإفك، جاءت بعد ذكر أحكام من آيات اللعان ومن آيات أو من الآيات التي تتكلم عن القذف ونزول حد القذف، فابتلي كذلك أو ابتلي الصحابة ورسول الله معهم بهذا. لكن مبنى هذا كان إثارة المنافقين للبلبلة في شأن المؤمنين، والقرآن يتكرر فيه هذا المعنى كثيرا: تربص المؤمنين بالكافرين، تربص المنافقين بالمؤمنين. قال تبارك وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيحسبون يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ثم بين من صفاتهم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فبين أن صفة هؤلاء المنافقين الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، ومع ذلك التربص بأهل الإيمان. قال تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم، يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين أي نكون منعة لكم من أن يصل المؤمنين إليكم من أن يصل المؤمنون إليكم. وقال تبارك وتعالى في سورة الحديد يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم من أحد وجهي التفسير أي تربصتم بأهل الإيمان ترجون لهم الذلة والسقطة والخطأ لتضخموه ولتطعنوا فيهم. ومع الأسف الشديد حدث مثل ذلك ليس فقط بين المؤمنين بل بين المؤمنين والمنافقين من جهة يعني بل بين المؤمنين بعضهم بعضا. وأخشى من فتنة عارمة مؤلمة بين أبناء التيار الإسلامي. الآن حدثت هذه الفتنة حتى أنه لما ترشح مرشح جديد نبش عنه نبشا ليؤتى له بخطأ يطعن فيه وهذا تربص من صفات المنافقين التي لا ينبغي أن تكون أبدا من صفات المؤمنين. وما حمل من فعل ذلك إلا العصبية والجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا سريعا إلى هذه الحديثة المؤثرة جدا التي فيها من الفوائد الكثير جدا. قال عز من قائل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تعلمون أن هذه الآيات وما بعدها نزلت في سيدة نساء العالمين عائشة رضي الله عنها. والحافظ ابن كثير ذكر روايات من الحديث نقرأ بعضها كيف روت عائشة هذه المحنة الشديدة. قال رحمه الله هذه العشر الآيات كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فأنزل الله براءتها صيانة لعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي جماعة منكم ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. فكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستشويه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به. وهنا كما قلت تنبيه إلى صفة المنافقين وأنهم دائما يريدون إلصاق التهم بالباطل وتضخيم أخطاء المؤمنين ليبشعوا إلى الناس ما هم عليه من الإيمان. قال رحمه الله فتكلموا به وبقي الأمر كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة. طبعا أول شيء أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهنا لو نظرت إلى الابتلاء الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة خصوصا وفي حياته عموما تجدوه بلاء شديدا جدا لا يكاد يخلو بلاء تعرض له إنسان إلا وكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرض لفتنة الفقر والجوع حتى ربط على بطنه حجرا وحجرين من الجوع. تعرض للحبس فحبس في شعب أبي طالب 3 سنوات. تعرض للمقاطعة الاقتصادية التي فرضتها عليه قريش وعلى أصحابه. تعرض أصحابه وهو للتعذيب في بقوع مكة والاستهانة والسخرية وطعنوا في عقله فقالوا مجنون وطعنوا في عدالته فقالوا كاذب وطعنوا في رسالاته فقالوا ساحر وآذوه ووضعوا ثل الجزور على رأسه ومكبوا به وقتلوا أهله وأصحابه بين يديه. طلقت ابنتاه في مكة حين دعا إلى دعوة الإسلام كأنه جزاء وفاقا على دعوته إلى دين الله عز وجل. ترك بلاده و خرج منها خائفا يترقب مستعينا بالله عز وجل مستأمنا برب العباد تبارك وتعالى يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خائفا على دعوته وأصحابه متوكلا على ربه عز وجل. فطرد من بلاده التي خرج منها وهي أحب بلاد الله إليه فتعرض للغربة والمبء في غربته لكن صاحب الدين معه دينه في أي مكان حل. ثم جاهد في سبيل الله عز وجل، كسر طباعيته وشق رأسه يوم أحد، وتعرض لخطورة القتل وللمكر ألا يعيش آمنا طوال حياته تقريبا من مكر الأعداء به ورغبتهم في قتله صلى الله عليه وسلم، تارة من اليهود وتارة من المنافقين وتارة من كفار قريش، وهو مع ذلك مستعين بربه تبارك وتعالى مستعصما به تكل ما في شرفه في أحب الناس إليه في عائشة رضي الله عنها. فتكلم المنافقون في ذلك وضجت المدينة به شهرا كاملا، وصورة من الابتلاء كان آخرها أنه ثم صلى الله عليه وسلم حين وضعت له اليهودية السم في الطعام لينال مرتبة الشهادة مع مرتبة النبوة. فلذلك كلما كان المرء قريبا من الله عز وجل ربما تعرض للابتلاء، بل ليس الابتلاء علامة على سخط الله ولا العافية علامة على رضوان الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى في سورة الأنعام في حق الكافرين المسرفين: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني فتح عليهم أبواب الدنيا والعافية والأموال والسلطان وغير ذلك، مع أنهم نسوا أي تركوا ما ذكروا به. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي آيسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقال تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فقد يعطى الكافر من الدنيا ما يجعل الناس الذين ليسوا على رسوخ في العلم يفتتنون به. لما خرج قارون على قومه قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وليس هذا بمعيار قط في قرب الإنسان من ربه، وإنما قد يبتلى الإنسان وفي فوائد الابتلاء ما يعلمه الله عز وجل من تكفير السيئات ورفعة الدرجات وتطهير القلوب وغفران الذنوب، وكذلك من دفع بلاء أعظم من ذلك. كان عمر رضي الله عنه يقول: إذا ابتليت بمصيبة حمدت الله عز وجل فيها على ثلاث: أولا أنها لم تكن في ديني، فإن كل مصيبة تهون إلا المصيبة في الدين. لو خسر الإنسان كثيرا من دنياه يهون ذلك، الدنيا تروح وتجيء، المال والصحة وكل هذا، أما أن يخسر دينه فهذه المصيبة العظمى. ولهذا لما جاءت المرأة في إحدى الغزوات الأنصارية فتسأل عن أهلها فقال لها: مات أبوك ومات زوجك ومات أخوك. فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو بخير حال. قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، لأن المصيبة فيه صلى الله عليه وسلم مصيبة في الدين. ولهذا جاء في الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال عمر: حمدت الله على أنها لم تكن في ديني، والثانية على أنها لم تكن أشد من ذلك. فالإنسان إذا نظر إلى بلاء غيره هان عليه ما يجده من الابتلاء، والناس متفاوتون في البلاء. قال: والثالثة أن الله يرزقني الصبر عليها، أن الله يرزقني الصبر عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد يبتلى الإنسان بابتلاء أو مصيبة فإذا به لما يرى من قرب من الله عز وجل ويحتسب ثوابا عند الله تبارك وتعالى ورجاء من الله أن يخلف له خيرا منها يكاد أن يتمنى ألا تزول هذه المحنة. فكذلك الأنبياء هم أشد الناس بلاء، كلما كان المرء عنده صلابة في دينه كلما اشتد عليه البلاء بما لا يتحمله غيره. قال رحمه الله: روى الإمام أحمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، يعني عمل قرعة من التي تخرج معه لهذه الغزوة، لأنه كان يقسم في المبيت بين أزواجه كما شرع ذلك بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، كان يقسم في المبيت بين أزواجه رضي الله عنهم، فإذا جاء في السفر أقرع بينهم. قالت عائشة رضي الله عنهم: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي رضي الله عنها، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي. الهودج هو ما يكون فوق الدابة تحمل فيه النساء، وله سترة تسترها عن الناس. قالت: فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، أي رجع، ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، أي نزلت رضي الله عنها تقضي حاجتها يعني من الغائط وغير ذلك في مكان بعيد، ثم رجعت إلى المكان الذي كان الجيش يعسكر فيه. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عقد من جزع ظفار أو ظفار قد انقطع. تأخذ بالك، العقد الذي تزين به ليس من الذهب ولا من اللؤلؤ ولا من الفضة، عقد بسيط، هكذا كانت حياتهن رضوان الله عليهم، ومع هذا كان هذا العقد هو الزينة التي تتزين بها رضي الله عنها. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، أي ظلت فترة تبحث عنه. قالت رحمها الله رضي الله عنها: وأقبل الظهر الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقل ولم يغشهن اللحم. وهذا فيه زهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الناس في هذه الأزمنة كأنها تحيا فقط للطعام والشراب وملذات الدنيا والجنس وغير ذلك، وهذه أمور فطر الإنسان على الحاجة إليها، لكن ليست لتكون غاية، وإنما لتكون وسيلة ليحيا بما لا غنى له عنه فيه بالطريقة التي بيانها الله عز وجل من حلال وحرام. لكن لم يكن عندهم إسراف لا في الزينة ولا في الطعام ولا في الشراب ولا في غير ذلك. قالت: إنما يأكلن العلقة من الطعام، العلقة من الطعام. وهي رضي الله عنها روت أحاديث عدة في صحيح البخاري كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يمر الهلال والهلالين ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني ليس هناك شيء يطهر، إنما هما الأسودان التمر والماء. وقالت رحمها الله رضي الله عنها: فلم يستنكب القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه، يعني لم يستنكبوا أنه خفيف، لأنها أصلا خفيفة الوزن، لم يلاحظوا الفارق بين كونها قد ركبت أو لم تركب. قالت: وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، يعني جاءت إلى الموطن التي كان فيها الجيش فإذا بالمكان خاو ليس فيه أحد. قالت: فتيممت منزلي الذي كنت فيه، التيمم من القصد، يعني قصدت منزلي، وظننت المنزل يعني المكان الذي نزلت فيه. قالت: وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش، دائما كان يأتي أحد أفراد الجيش فيتأخر حتى إذا ما انصرف الجيش جاء هو بعده بفترة، لعله يجد أو يجد أحد من الناس قد تاه فيأخذه معه، أو شيئا فقد فيأتي إليه بصاحبه، أو بعيرا قد ضلت فيأتي بها وغير ذلك. قالت: فأدلج فأصبح عند منزلي. أدلج يعني صار من أول الليل وهو متأخر عن الجيش، فلما وصل إلى المكان الذي كان فيه الجيش جاء عند الصباح فوجد عائشة رضي الله عنها. قالت: فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب. وفيها أن أمهات المؤمنين كنا يلبسن إيه؟ النقاب، مش كده؟ كنا يلبسن النقاب، فالنقاب ما أقوال أهل العلم ما بين أنه واجب أو أنه سنة، أما القول بأنه بدعة أو ليس من الدين فهذا قول المخالفين الذين على استعداد أن يقولوا أن التعبي فرض واجب إن ابطل الأمر ذلك وقبض الثمن، لكن ليس هذا قول أحد من أهل العلم. أن النقاب ليس من الدين بالكلية هذا قول شاذ، قول شاذ، لكن هو بين الوجوب والاستحباب. ونعم طائفة من أهل العلم خصوه بالإماء، لكن أن يقول أنه بدعة هذا لم يقل به أحد أنه بدعة، وإنما الذي ورد عن بعض السلف من النهي عنه ومنهم عمر ليس نهيا عن حكم النقاب، وإنما أن تتشبه الإماء بالحرائب، وهذا أصلا لم يعد موجودا في زمننا، وحكم هذا هو دائم بين الاستحباب والوجوب، لكنه كان واجبا على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. قالت فعرفني حين رآني وقد كان رآني قبل أن يضرب علي الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي قال إن لله وإن إليه راجعون، يسترجع أن الجيش قد نسي عائشة في هذا المكان. قالت فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فواطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، أي في شدة حر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. سترى أن هذا المنافق قال امرأة نبيكم كانت أو باتت مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها، لا أدري كيف جرأة هذا الرجل رأس النفاق عليهم لعنة الله، كيف يتجرأ بالكلام على أو كيف يتجرأ الإنسان بهذه الجرأة على الكلام على أحد الناس، حتى بل أقول كيف يتجرأ بذلك حتى على من لا يعلم عنه التزام بدين، فضلا عن أن يكون ملتزما، فضلا عن أن تكون هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قلت التربص بأهل الإيمان. قال فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يعني يتكلمون فيه. عامة ما كان في القول في ذلك أن الصحابة نقلوا الكلام، من تكلم فيهم نقل الكلام، يعني بمعنى سمعت كذا وسمعنا كذا وقيل كذا، ليس أنهم رموا عائشة بالزنا، وإنما سنرى أن الذي أقيم عليه الحد كل لا يتعد ثلاثة أفراد، ولم يقم حتى الحد على عبد الله بن أبي لحكمة سنتعرض لها إن شاء الله، لكن مجرد نقل الكلام بقيل وقال داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، قيل وقال هذه تفسد بيوت وتفسد أعراض أناس، وقد تخرب بيوت وتحدث جرائم بسبب القيل والقال، وقد يساء إلى إنسان أو إلى طيار بأكمله أو إلى شعب بأكمله بسبب القيل والقال، فما أشد خطورة القيل والقال. فهكذا كان الشأن في من تكلم في شأن عائشة. قالت رضي الله عنها والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يغيبني وجعي أن في وجعي يغيبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. فيه حرص الرجل على ملاطفة أهله خاصة حال المرض، لأن كثير من الرجال قد لا يغازل أهله مثلا أو يتلطف معهم في الكلام إلا في وقت ما يريد منها شهوة ما، أما في باقي الأوقات فقد يتعامل معها على أنها خادمة، يكلمها بأغلظ الأقوال وبأعلى الأصوات ويحاسبه على أدق الأشياء، وقد لا يتلطف معها في الكلام، بل الإنسان في وقت مرضه يحتاج إلى التلطف في المعاملة واللين والرفق والشعور باهتمام الآخرين. فهذا باب عظيم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن كانت عائشة تتعرض لمرض أو ألم كان يزداد معها في الملاطفة وفي السؤال عنها. فهي قالت الذي يغيبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، يعني كيف حالكم، فذلك الذي يغيبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعد ما نكهت، أي بعد سقوة من النقاهة بعد المرض، وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبوزنا ولا نخرج إلا ليلا في ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا، يعني لم يكن في البيوت مثل هذه الأيام دورات المياه التي يجري فيها المياه أو غير ذلك، وإنما كانت الكنف أو الكنيف الذي يقضي فيه الإنسان حاجته كان بمسافة بعيدا عن البيوت، يخرجون ليلا ليقضوا هذه الحاجة ثم يعودون. وفي هذا بيان لشدة ما كانوا عليه من العيش ومشقة من العيش، لم نتعرض لأعشار أعشرها، ومع ذلك كان تعظيمهم لشعائر الله كبير جدا. خرجت رضي الله عنها فتقول: فانطلقت أنا وأم مصطح، وهي ابنة أبي وهم أو بهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي وهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في موطها أي كسائها، الكساء الذي تلبسه المرأة، فقالت: تعث مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، تسبين رجلا قد شهد بدرا. وهنا أمر فيه فائدة كبيرة، أن الإنسان قد يكون له رصيد عند الله عز وجل من العمل الصالح يذهب الله به عنه السيئات، لا يخلو إنسان من زلة أو من ذنب. قال تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، معناه يتكلم عن صفات من؟ عن صفات المتقين. فالإنسان قد يقع في زلة أو في ذنب ما، وهذا الذنب عقوبته وخيمة إن لم يتداركه الله بالرحمة. ومن صور عدم لزوم العقوبة للعبد أن يأتي بحسنة ماحية، أن يستغفر، أن يتوب، أن يرحمه الله بواسع رحمته، لكن من أعظم هذه الصور الحسنات الماحية. قال تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. والناس ليس بعضهم كبعض في هذه المسألة، يعني من الناس من له فضل كبير جدا أو مكان عند الله عز وجل، إذا ما زل لسبق إحسانه عند الله عز وجل غفر الله له زلته. قال تعالى عن يونس وهو في بطن الحوت: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني سبق الإحسان والعمل الصالح ينجي الله عز وجل به العبد من المصائب في الدنيا ومن عاقبة الذنب في الدنيا والآخرة. ولهذا في أهل بدر حين جاءت غزوة بدر وكان المسلمون قلة والخطوبة شديدة ويغلب على الظن وقوع القتل فيهم، لكنهم عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة، فكانوا غرباء بدينهم تعرضوا للمخاطر، فلذلك شكر الله لهم ذلك جدا، وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لماذا؟ لأنهم وقفوا موقفا لله عز وجل فشكر الله لهم ذلك الموقف. فلما وقعوا في ذلك أو من شكر الله لهم في ذلك، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إيه معنى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم؟ يبقى الواحد من أهل بدر يوح بقى يزني ويشرب الخم ويطلع خلاص؟ لا، ليس كذلك. معناها أن الله عصمه من الشرك الذي لا يغفر وغفر لهم ما دون ذلك، الشاهد أنه قد يكون للإنسان عند الله منزلة تسمح له بذلك. وأقول هذا لأن كثيرا من الشباب وقع الآن في فتنة الخوض في أهل العلم، الخوض فيهم بالظنون، ليس لإنكار مواقف أعلنوها مثلا، وإنما بالظنون، حين مثلا يأتي بعض أهل العلم فيتأخر في تأييد موشح معين، الشباب يريدون أن يكون هو الموشح البارز، تجد سلسلة من الاتهامات، إما بأن هذا من باب الإحن والحقد والحسد والغل، أو أنه بيع للقضية أو غير ذلك. هذا الذي يتكلم، وقد يقع هذا حتى بين أهل العلم بعضهم وبعض، بعض الخصومات، لكن ما شأنك أنت في ذلك؟ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: يحبس المؤمنون على قنطرة بعد الصراط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيقتص أو يقتص الله لهم لمظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. فقد يحدث هذا بين أهل العلم أن هذا العالم وذاك العالم يحدث بينهما شيء من الخلاف لخلاف في الرؤى أو لغير ذلك. دعهم في هذا الخلاف ولا تدخل نفسك طرفا فيه، لأن عندهم من سبق الأعمال ما قد يسمح لهم حتى إن زلوا أن يغفر الله لهم. بل إن أهل العلم أو الواحد منهم إن اجتهد فأخطأ له أجر، وإن اجتهد فأصاب له أجران. فما بالك أنت وليس لك حظ ولا نصيب من تلك الأعمال؟ ألست تعلم أن الله عز وجل أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له من أجر من تبع ذلك الهدى من غير أن ينقص من أجرهم من شيء؟ في الحقيقة أن رأس مالنا نحن كأحد الناس الذين نبغي الالتزام، إيه هو رأس مالنا مع الله عز وجل؟ إيه اللي قدمناه من الأعمال؟ ما قدمنا من أعمال شيئا أو بصيدا عند الله عز وجل أصلا. ما قدمنا إلا صلاة تعلمناها من أهل العلم، أو قياما وقفناه وراءهم في الصلوات، أو علما تعلمناه منهم، أو أعمالا قلبية من الولاء والبراء ومحبة الدين والشريعة تعلمناها منهم أيضا. فنحن في الحقيقة ليس عندنا وصيد يسمح، هم عندهم وصيد يسمح. هذا الوصيد لابد أن نقف عند حدودنا، لأنك هناك فارق بين أن تنكر موقفا وقفه أحد الناس يخالف الشريعة فتغلظ في ذلك الموقف زجرا لئلا يتبعوه الناس، وبين أن تدخل في النوايا أو أن تطعن في أهل العلم لمواقف اجتهادية اختلفت فيها الرؤى. فهذه فتنة عظيمة، أرجو ألا تطل برأسها القبيح أكثر من ذلك، لأن نحن مقلون على تربص شديد من المنافقين. لابد أن يكون غلنا في قلوبنا كله لأهل الكفر والنفاق، وألا يكون في قلوبنا غلنا للذين آمنوا. لكن هنا قالت عائشة تنكر على أم مصطح مع أنه ابنها تسب ابنها. قالت أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، هذا لفظ في معنى يا هذه أو يا بلهاء، يعني باللغة الدارجة يعني عبيطة، أنت مش عارفة حاجة وهكذا. ألم تسمعي ما قال؟ قالت عائشة رضي الله عنها قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي رضي الله عنها. لأن الحب تؤلمه الكلمة أكثر من إلام البدن، قد تقتل إنسانا بكلمة تجرح فيها مشاعره أو تطعن بها في شرفه، وقد تكون هذه الكلمة أثرا أشد من ضرب السياط بل وضرب السيوف على جسده، لأن الحب هكذا والشريف هكذا. قالت فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ وفيها أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه حتى وإن كانت ذاهبة إلى أرحامها أو إلى والديها أو إلى غير ذلك، وهذا حق له عليها. قالت وأنا حينئذ أريد أن أتأكد الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة أي حسنة عند رجل يحبها ولها ضرائب إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ وهذا أمر عجيب جدا، أن عائشة رضي الله عنها متألمة جدا كيف يتكلم الناس في عرضها، وهذا حقها رضي الله عنها. قارن بين هذا النموذج العالي جدا في العفة والشرف وبين ما يحدث الآن من نساء فاسقات فاجرات تريد المرأة أن تتعرى ليتكلم عنها الناس. كثير من النساء تتعرى لتشتهر لتصبح ممثلة أو مغنية أو راقصة أو مذيعة مشهورة أو غير ذلك، وسبيلها في ذلك التعري من ملابسها وتفخر بذلك. حتى أن إحداهن قالت حين يعني سئلت عن ملابسها الفاضحة، قالت حسبي أن الناس يأتون خصيصا يدفعون ثمن التذاكر عشان يتفرجوا عليا ليشاهدونني، كأن هذا مدعاة للفخر. وأصبح النساء يتفاخر بعضهن على بعض بمن هي أكثر تعري وأكثر شهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرفأ لي دمع، لا يرفأ لي دمع يعني لا ينقطع لي دمع، ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي رضي الله عنها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا حين استلبث الوحي، يعني تأخر الوحي في نزول ذلك عنها في بيان أمرها. قالت يستشيبهما في فراق أهله، أي هل يكمن معها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يفارقها، لأن الأمر اشتد والمحنة اشتدت، والإنسان لا يريد أن، ورسول الله قدوة صلى الله عليه وسلم، أن يقبل على أمر كهذا إلا بالمشورة، وهو الذي علمنا كيف نتشاور فيما بيننا. ولذلك من عيوب الإنسان خاصة إذا كان قائدا يقود أمة أن يأخذ قراراته بغير مشورة، فإن هذا يجب عليه وعلى الأمة أخطارا عظيمة، لأن كل إنسان يصيب ويخطئ ويقبل منه ويرد. فالأمر عند المشورة واجتماع الناصحين المخلصين ما يكون احتمال الخطأ أقل، وتكون العاقبة أفضل لما أشار الله عز وجل به من أمر الشورى بين المؤمنين. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا، لا نعلم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فقال رضي الله عنه يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق الخبر. الجارية اللي هي خادمة عائشة اللي هي بريرة ولم تكن قد اشترتها بعد، هي ستشتري بريرة في زمن لاحق على ذلك. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس كما يقول أهل النفاق، أن خاصة المغفلون من الشيعة وأتبعهم، أن عليا لما تكلم في عائشة تكلم فيها لشيء، أو أنها خرجت يوم الجمل تقاتله ثأرا لنفسها من هذا الموقف. هذا لا يكون أبدا في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تكلم عائشة قط في شأن عائشة ولم يكن من المتكلمين فيها بحرف واحد، وإنما علي رضي الله عنه شديد التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألم النفسي ومن شدة المحنة، فأراد أن يخفف عنه بأن يفارق عائشة، ثم إذا ما أظهر الله الحق بعد ذلك ردها مرة أخرى، لكنه يرتاح في هذا الوقت من الألم النفسي الذي يراه صلى الله عليه وسلم. فعلي إنما أراد أن لشفقته على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف عليه الأمر، لا أنه تكلم في شأن عائشة بل لم يكن قد تكلم فيها بكلمة قط. وإنما أراد أن يرفع الألم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ طبعا هناك رواية أخرى في الحديث هنقرأها أيضا لبعض الفوائد، فيها أن الصحابة غلظوا القول لبريرة وسبوها بغير ذلك، يعني على طريقة الإيه؟ الاستبواب كده، حتى إن رأت شيئا تقوله. فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، الداجن اللي هي الشاه التي طبع في البيت. فقام صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني طلب العذر من الصحابة أن يقع بعبد الله بن أبي ما يستحقه من العقوبة. وكان عبد الله بن أبي له أنصاب في المدينة، سواء من المنافقين من أمثاله أو ممن يرتبط معهم بصلات أخرى كالقرابة أو غيرها من الصلات، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على عدم إحداث نوع من الفتنة بمعاقبته. وهنا فيه فائدة عظيمة كما سيأتي في تصرف رسول الله الآن صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، اللي هو صفوان بن معطل، وهو كما سيأتي سيموت شهيدا في سبيل الله عز وجل رضي الله عنه. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أموتنا ففعلنا أمرك. طبعا سعد بن معاذ هو سيد إيه؟ سيد الأوس. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا. وشوف إنصاف عائشة رضي الله عنها، مع أن سعد بن عبادة يعني سيمنع من إقامة العقوبة بعد الله بن أبي لأنه أخذته الحمية، لكن الإنصاف، الإنصاف يكون، قال تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، يكون الرجل بينه وبين الرجل فضلا كبيرا، أو حتى يكون مشهود له بالفضل والصلاح، أو قد يكون مشهود له بالعلم أو بالمواقف الحسنة، فإذا ما زل في موقف واحد فإذا بالناس تذهب كل تاريخه الماضي أو تريد أن ترمي به تحت الأقدام، وهذا ليس من الإنصاف. وعائشة رضي الله عنها وسترى كيف أنها وصفت موقف زينب بنت جحش أن الغيرة لم تحملها على التكلم في عائشة. الإنصاف هو من أبواب العدل التي أمر الله عز وجل بها. قالت: وكان رجلا صالحا لكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدم على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين.
الحمد لله.
طبعا قوله فإنك منافق تجادل عن المنافقين، مين اللي بيقول كده؟ أسيد بن حضير بيقول كده مين؟ لسعد بن عبادة، وهو يعلم قطعا أنه ليس منافقا، وإنما احتملته الحمية، وإنما قاله مبالغة في زجره لما رآه قد وقف دون تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاقبة عبد الله بن أبي بن سلول. فقد يقال أحيانا شيئا من الغلظة في القول زجرا لصاحب الموقف، وقد يكون ليس على هذا الوصف، وطبعا هذا دون الفضل، لكنه قاله زجرا لسعد بن معاذ، سعد بن عبادة. فقال سعد بن عذابة: كذبت. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. خذ بالك بقى من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا مصلحة كبيرة جدا في إقامة الحد على عبد الله بن أبي، حد القذف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه الأذى، ومن المأذي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وشرفه وفي أهل بيته. ومع هذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إنفاذ هذه العقوبة الآن قد يترتب عليه من المفاسد ما يمكن أن يجنب أو يجنبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ويتحمل شيئا من الصبر. وهذا أمر مهم جدا، أن القائد لابد أن ينظر فيما يقدم وفيما يؤخر، وقد تكون هناك مصلحة واجهة يؤخرها لوقت آخر حتى وإن كانت بمثل هذا الأمر من الأهمية، وهي إنزال العقوبة في من تكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة حد من حدود الله، ومع هذا أخر ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن هناك قاعدة شرعية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرها أهل العلم، وهي ضرء المفاسد مقدم على إيه؟ على جلب المنافع أو جلب المصالح. حتى هم أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك هناك مصلحة أخرى في هذا الأمر، لأنه إذا لم يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، ربما وقع بعض الصحابة كسعد بن عبادة وغيره في الحمية فخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجر ذلك عليهم سخط الله عز وجل. والله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهنا لو أصر على أمره صلى الله عليه وسلم لنفذ أمره صلى الله عليه وسلم، لكن ربما وقع بعض الصحابة في حرج شرعي حتى ولو بالتأخر عن تنفيذ أمره أو التصدي لأمره صلى الله عليه وسلم، فيناله بذلك سخط من الله عز وجل. ولذلك هذه أيضا من أبواب الفوائد العظيمة، أنك لا تكن عونا للشيطان على أخيك، وهذا والله ستجدوه كثيرا في الأيام المقبلة من الفتن التي تراها حولنا الآن. لا تكن عونا للشيطان على أخيك، خاصة عند الأمور التي يختلف فيها، لأنه إن استرسلت معه في أمور قد تجره إلى حرب شرعي أو إلى باطل أو إلى حمية أو إلى عصبية، فلابد أن تراعي نفسية أخيك في جميع المواقف. أنتم شايفين الحديث الآن في مسألة الترشح لرئاسة الجمهورية بين مؤيدي الشيخ حازم حفظه الله وبين من يعارض ذلك أو يؤيد غيره، وأقول أن هذه فتنة عارمة أخشى أن تصيب الناس أو عوام الناس بشيء من الفتنة، فعلا بشيء من الفتنة بين أبناء التيار الإسلامي. فلابد هنا سنحتاج جدا إلى الصبر، إلى الصبر على الأذى، أذى الآخرين، وإلى الصبر على الاتهامات، وإلى الصبر على غير ذلك، وخاصة لأن الفتن حين تنتشر تغيب العقول، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: الفتنة التي تموج كموج، قال: يصبح الناس فيها كالبهائم لا عقول لهم، تلاقي المنطق غايب، ما تعرفش تكلم بالمنطق. عموما في جميع المواطن هن لأخيك ولا تكن عونا للشيطان عليه. فما الذي يفيدك إن انتصرت لرأيك أو أظهرت حجتك أو انتصرت عليه ووقع هو في حرج شرعي بالغ؟ لم تربح شيئا آنذاك، ولذلك سنحتاج إلى الصبر جدا في هذه الأيام. قالت رضي الله عنها: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وبكيت يومي ذلك، لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، رضي الله عنها. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. أمر عجيب جدا، عمق الأخوة التي كانت بينهما رضي الله عنهم. المرأة مجرد أن وعد عائشة تبكي جلست تبكي معها، تواسيها في الأحزان، وهذا تكرر من الصحابة في مواطن كثيرة. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى الصحابة، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لما تبكون؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك تبكي فبكينا. أمر في منتهى اليسر، أن الإنسان لا يحتمل الألم في من يحبهم، أن يصيبهم شيء من الألم، فهو يتألم لألمهم ويحزن لأحزانهم ويشاركهم في الأحزان، وهنا حد فاصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين: إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. أما أهل الإيمان فليسوا كذلك أبدا، إن تصبك حسنة يفرح بها، وإن تصبك السيئة يحزن إليها، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد في تودهم وتراحمهم، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فهنا جلست المرأة تبكي لبكاء عائشة رضي الله عنها. قالت: فبين نحن على ذلك، إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطوة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول للرسول. هذا من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أب مكلوم في ابنته التي يعلم شرفها، لكنه إن أخذته الغيرة على ابنته أو الإرادة الانتصار لها ربما وقع في شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقام ليس لأحد أن يتجاوزه أبدا. فلهذا قال: ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى أن الأعجب موقف أبي بكر موقف زوجته، لأن النساء ليس عندها من عقل وصبر الرجال ما عند الرجال، ومع هذا قالت عائشة رضي الله عنها وهي يعني تستبشر جدا أن ظن بها فقط مجرد هذا الظن: قلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشد الأمور ألما للنفس أن يكون الإنسان قد اتهم بتهمة وهو بريء منها، خاصة مع إحسان الظن بإخوانه أنهم لابد أن يحسنوا الظن به، فيقع في نفسه من الألم الكثير، ولهذا نهى الله عز وجل عن سوء الظن، وعد ذلك من سوء السبيلة والطوية. قالت: أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فقلت: أنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز وجل يعلم أني بريئة تصدقوني، إني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. وهذا فيه إحسان الظن بالله عز وجل. سبق في حديث هلال بن أمية قال: والله يا رسول الله لا يعذبني الله فيها. تذكرون في المرة السابقة ذكرنا الحديث وكيف كان حسن ظنه بالله عز وجل، وقال: والله لا يجدني الله عليها كما لم يعذبني عليها. إحسان الظن بالله عز وجل من صفات المؤمنين حتى مع اشتداد المحنة والأمر. فكانت رضي الله عنها تحسن الظن بربها عز وجل، والله عند ظن عبده به إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قالت: وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. فيه تواضعها رضي الله عنها، وأنها مع ما بلغ من المنزلة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا لله وفي الله، وأعلمنا صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء العالمين، هي ومريم رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها، وأجمع العلماء على أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعني ذلك أنها في أعلى المنازل رضي الله عنها. وحسبك أن الله أنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، كلما قرأت منه حرفا أجبت بعشر حسنات، فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بقراءة براءة عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك هذا هو شأنها في نفسها، تقول: ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فيه أن عطاء الله أفضل وتدبير الله أفضل، وينبغي الإنسان أن يحسن الظن بالله ويفوض، لأنه قد يتمنى لنفسه مخرجا ما فيكون الخير في غيره، أو يكون غيره أفضل منه، والله عز وجل هو الذي يختار الأفضل للعبد. فكلما كان متوكلا على الله مفوضا أمره لله عز وجل، كلما رأى أفضل مما يتمنى، لأن الله يعطي أفضل من السؤال وقبل السؤال وخيرا من السؤال. فلذلك لابد الإنسان أن يفوض أموره كلها لله عز وجل، وألا يتسخط على أمر يقع من الله به أبدا، حتى لو كان في هذا الأمر ما ظاهره شر، فإن الله عز وجل هو اختياره للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. فهنا كأنها تمنت طريقة معينة مع إحسان الظن بالله عز وجل، فكان الله عند حسن ظنها، لكنه أعطاها أفضل مما تمنت رضي الله عنها، لأن الله عز وجل يفيض بالعطاء بأفضل مما يتمنى العبد أو يتصور أن يمكن أن يحدث له ذلك. قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد إلا أنزل الله عز وجل على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أي الشدة من ثقل الوحي، من البرحاء عند الوحي، حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان. الجمان يعني اللؤلؤ، يعني مثل القطرات العرق كاللؤلؤ في صفائها. قالت: من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت رضي الله عنها: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، كان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. في الرواية الأخرى التي سنقرأها أيضا إن شاء الله، أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بفضل الله لا بفضلك. فقال أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. وأبو بكر ما غضب لابنته حتى بعد ظهور براءتها، إنما غضب أن تقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال ابن الجوزي رحمه الله: فعلت ذلك دلالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الحبيب على حبيبه أو مع حبيبه، وهي لها عند رسول الله منزلة. فلما أظهر الله براءتها أرادت بشيء من الدلال أن ترى مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظنت أن هذه المكانة قد اهتزت لما كان حولها من الكلام، ولذلك فعلت ذلك دلالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإنسان قد يحتاج إلى هذه الأمور المعنوية في أوقات كثيرة، فكانت لها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرت عنها فاطمة رضي الله عنها حين فوضها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلموا رسول الله، في أن الناس لعلمهم أن عائشة لها منزلة خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخصون رسول الله بهدايا في اليوم الذي يكون فيه عند عائشة. فلما كلمته فاطمة في ذلك رجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعزم على ألا تكلمه في عائشة أبدا، لأنها رأت منه شدة محبته لها صلى الله عليه وسلم، وعدم قبوله أن يتكلم أحد عليها بكلمة أو أن يؤذيها أحد بشيء رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: فوالله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات. فأنزل الله هذه الآيات: براءتي. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا مسرا جزاك الله خيرا، وكان ينفق الأموال الكثيرة، وخرج من ماله كله مرتين. إنسان، تخيل لما إنسان يبقى ملياردير بمقاييس العصر وينفق هذه المليارات كلها في سبيل الله حتى يصل إلى نقطة الصفر، ويقول له صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. ثم يود الله عليه الأموال فينفقها مرة أخرى. هذا نموذج لم يتكرر فيما أعلم في الزمان. وكان يعلم رضي الله عنه أن من أعظم أبواب النفقة الإنفاق على الأهل والأرحام، فكان ينفق على مسطح لفقره، خاصة أن مسطح كان رجلا صالحا من أهل بدر. فغضب أبو بكر لكلام مسطح في عائشة فأراد أن يمنع عنه النفقة، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. وهنا فائدة عظيمة، أن الجزاء من جنس العمل، فأن تعفو عمن ظلمك ابتغاء العفو عند الله عز وجل، بشرط أن يكون هذا العفو في محله، أن يكون عفوا مقرونا بالإصلاح، أن يكون عفوا في أهل الإيمان. وهنا من أبواب البر، وقد يكون العفو حتى عند عن الكافر أحيانا استئلافا له أو لإظهار مصلحة ما، لكن الجزاء من جنس العمل. فهنا أراد أبو بكر ألا يقطع تلك النفقة مع هذا النداء، وهو المبشر بالجنة والذي علم يقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل هذه الأمة، وعلم أن أبواب الجنة الثمانية تفتح له، ومع هذا لم يزهد في باب من الخير، أو قال أن الحسنات يذهبن السيئات، أو قال هذا حق لي، وإنما أتى ما هو من باب الفضل بمجرد أن رغبه الله في ذلك. فأقول من الفوائد العظيمة أن الله حين يرغب عباده بأبواب من الحسنات أو يخوفهم بشيء من عواقب السيئات، حذاري أن تعبد عن هذا فيصاب قلبك بالقسوة لرفضك هدية الله وترغيب الله لك، أو لإعراضك عن تخويف الله لك فيصاب القلب بالقسوة. مجرد إغراء أو يعني ترغيب من الله عز وجل، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وجد أبو بكر رضي الله عنه أن هذا الترغيب لا مثيل له، كيف يزهد فيه حتى لو كان الثمن أن يعفو عمن تكلم في عرض ابنته، بل وسيحسن إليه بالإنفاق عليه، فقال أنا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون ما بين النساء من الغيبة، فهذه كانت فرصة أن تطعن في عائشة، لكن ليس هكذا أصحاب الدين، لا تحركهم الأهواء وأهواء النفوس والنزوات، ولا يتمنى بعضهم لبعض السقط، بل كل إنسان لابد أن يكون رقيبا على قلبه. لماذا كرهت هذا؟ لماذا تمنيت الخير لهذا أو تمنيت الشر لهذا؟ فإن وجد خيرا حمد الله ومضى فيه، وإن وجد شرا كف نفسه عن ذلك، لأن الله عز وجل يرى السر كما يرى العلن. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال يا زينب ما علمت أو ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله تعالى بالورع، وطافقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. تعلمون أن حمنة كما سيأتي سيقام عليها الحد لأنها وقعت في قذف عائشة. طبعا الحديث في الصحيحين، ثم روى الحافظ ابن كثير رحمه الله روايات أخرى للحديث نحتاج إلى روايتها، لأن فيها بعض من الألفاظ التي فيها بعض الفوائد أيضا، لكن يعني خشية الإطالة عليكم سأرجو ذلك إلى المرة القادمة يوم الثلاثاء إن شاء الله بعد العشاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن إذا علم منا سبحانه وتعالى محبة لرسوله ولعائشة رضي الله عنها ولأصحابه أن يجمعنا بهم في جنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.